على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: والدليل عليه أن الوجوب سواء كان مدلولا لصيغة الأمر أم لازما عقليا لها كما هو الحق، ليس معنى مركبا بل هو معنى بسيط وجداني هو لزوم الفعل. كان كلامه في الضد العام، ذكرنا في الحصة السابقة أن هناك أربعة نظريات لاقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام، يعني للنهي عن نقيضه. النظرية الأولى تقول أن الاقتضاء بنحو العينية، والنظرية الثانية قاعدة بأن الاقتضاء بنحو الجزئية، والنظرية الثالثة تقول أن الاقتضاء بنحو الالتزام بنحو الدلالة الالتزامية، والنظرية الرابعة القائلة بأن الاقتضاء بنحو اللزوم العقلي ولا علاقة له بعالم المرحوم. المرحوم المظفر يقول: لا نقبل كل هذه النظريات، والحق أنه لا اقتضاء، وليست هناك لابدية، انه اذا كان هناك امر بالشيء لابد من وجود نهي عن نقيضه، من وجود نهي شرعي عن نقيضه. ما هو الدليل؟ قال: الدليل لابد في المرحلة الاولى من ان نحسم معنى الوجوب، لأن كثير أو يعني بعض النظريات القائلة بالاقتضاء بالتحليل ترجع إلى عملية فهم الوجود، فهمت الوجود بمعنى كانت نتيجة هذا الفهم القول به. صار واضح؟ فلا بد أن نحدد معنى الوجود كي نستريح من هذه المشكلة. الوجوب سواء قلنا أنه المدلول المطابق للأمر، أو قلنا أنه عبارة عن معنى منتزع من نسبة الفعل إلى المكلف، الوجوب مهما كان هو معنى بسيط وليس معنى. الوجوب هو معنى بسيط وليس معنى مركبا كما تصور البعض من أنه مركب من الأمر بالفعل مع المنهي، من طلب الفعل مع المنهي. القضاء على هذا الخلل وهو أنه ليس مركب هو يؤمن لنا أنه لا اقتضاء بنحو الدلالة المطابقية ولا اقتضاء بنحو الدلالة. أنت إذا رجعت لتحليل هذين الرأيين وهو القول بالدلالة المطابقية أو القول بالدلالة التضمنية، تجد أن المسألة تكمن وين؟ في أنهم يفهمون أن الوجوب معنى مركب من جزئين تحليليين، من طلب الفعل زائدا المنع عن الترك. صار واضح؟ إذن إلى هنا، إذا عرفنا أن الوجوب معنى بسيط وأن المنع من الترك من لوازمه وليس جزءا وليس هو الوجوب، صار واضح ولا لا؟ حينئذ نأتي إذا هذا لازم التحليل، لأنه حينما قلنا أنه من لوازمه يبقى احتمال الدلالة الالتزامية قائما، ويبقى احتمال اللازم العقلي. المصنف يقول: الأمر بالشيء
الذي هو الوجوب الدال على الوجوب أو الذي ينتزع منه الوجوب لازم وجوب الشيء، لازم وجوب الشيء ما هو؟ هو عبارة عن المنع من الترك. حينئذ لابد أن نبحث في هذا اللازم ما هو حقيقة. المصنف يقول لابد أن نعرف أن محور النزاع في المسألة كما أشرنا في الحصة السابقة إنما هو في وجود نهي مولوي شرعي عن النقل. فإذا كان هذا اللازم وهو المنع من الترك إذا كان عبارة عن منع شرعي مولوي ثبت المطلوب وإلا لا يرضى. يقول الحق والإنصاف وليس منع شرعي وإنما هو منع عقلي، وإنما هو منع عقلي. فإذا كان قصد القائلين بالاقتضاء أن الأمر بالشيء وأن وجوب الشيء شرعا يقتضي أو يلزمه عقلا المنع العقلي عن الترك، يقول احنا متفقين بس ترى هذا مو ظاهر كلماته. حينما عنون المسألة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده عنونوها من أجل بيان وجود نهي شرعي أو نفي وجود شيء نهي شرعي. وأما وجود أصل النهي العقلي، أصل النهي العقلي المنع العقلي، يقول هذا واضح لأنه إذا لم نفترض أن الوجوب الشرعي يلزمه منع من الترك لا يكون وجوبا. قوام الوجوب هو معناه المنع من الترك. فإذا قلنا أن العقل يقول لا يجوز لك أن تترك لا ينسجم هذا، يتقاطع تماما مع الوجوب. فهناك تبعية واضحة جدا بين الأمر بالشيء، بين وجوب الشيء شرعا وبين ماذا؟ وبين المنع عقلا عن ترك. أشبه ما يكون في مقدمة الواجب، قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي عقلا ماذا؟ وجوبا. فلذا كل الذين اختلفوا في مقدمة الواجب لم يختلفوا في أن المقدمة واجبة عقلا أو لا، إذا اختلفوا في وجوبها الشرعي في الأمر الشرعي الغيري. أما على صعيد الرؤية العقلية وعلى صعيد الإدراك العقلي فاتفق الجميع على أن مقدمة الواجب واجب. كذلك نتفق ونقولها بطرس قاطع أن المنع من الترك مدرك عقلي. صار واضح أو لا؟ غاية ما هنالك نقول أنه هذا المدرك العقلي هل يوجد معه نهي شرعي أو لا يوجد؟ يقول بنفس البيان الذي نفينا به وجوب المقدمة الشرعي ننفي به وجود النهي الشرعي عن الضد العام، وهو أن الأمر والنهي إنما يجعلان وإنما يعتبران من مقام المولوية من أجل التحريم. فإذا افترضنا أن هناك دعوة عقلية وهذه الدعوة صالحة للتحريك خاصة بعدما نرى أن هذه الدعوة إنما هي منبثقة من وجوب شرعي، أن هذه الدعوة منبثقة من وجوب شرعي، فواحدة من اثنين، إما يتحرك المكلف وإما ألا يتحرك المكلف. فإذا تحرك يكون حينئذ النهي تحصيلا للحاصل، وإذا لم يتحرك النهي لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا. المعنى لا يتحرك باتجاه الدرك، او معنى لا يمتنع عن الدرك، هو معنى عصيا للواجب.
صحيح ولا لا؟
انه هو يريد يترك يعني عصى الواجب.
فهذا شنو بعد تقول له ان النهي حرام؟ هو ذاك عصيا للواجب.
اما اذا كان بصدد امتثال الواجب الشرعي
صار واضح، حينئذ لا بد ان يستجيب لدعوه العقل،
لا بد ان يمتنع من الترك.
ومعقول ما معنى صار واضح او لا؟
ومن ثم فنحن قائلون بوجود نهي، بوجود منع عقلي من دون ان يكون هناك منع شرعي.
صار واضح او لا؟
قادر. والدليل عليه ان الوجوب سواء كان مدلولا لصيغه الامر ام لازما عقليا لها، يعني منتزع من نسبه الفعل الى المكلف
كما هو الحق. طبعا اخر التحقيقات كما مر في الجزء الاول ايضا ان الوجوب ليس هو المدلول المطابق للامر، يعني من تقول لي افعل، افعل انها مدلول وما بيها مدلول، مدلولها ليس هو الوجوب، وانما مدلولها نسبه الفعل او ايجاد نسبه الفعل الى المكلف.
صحيح. من كيفيه هذه النسبه، يعني من كيفيه ايجادك لهذه النسبه،
يطلع عندنا وجوب او حرمه او استحباب او اباحه،
مو انه هي افعل بنفسها داله على
الحكم. لا، الحكم مرحله متاخره عن الامر، ليس الحكم والامر شيئا واحدا.
اول يحصل امر، الامر عباره عن قضيه انشائيه، الانشاء عباره عن ايجاد النسبه بين الفعل وبين المكلف. من كيفيه هذه النسبه
يطلع عندنا الحكم. إذا أخذت هذه النسبة بنحو المفروض، نحو الفرض والضرورة، يطلع عندنا وجوب.
أخذتها بنحو المنع،
يطلع عندنا حرام. صار واضح أو لا؟
قال كما هو الحق.
زين.
أن الوجوب ليس معنى مركبا،
بل هو معنى بسيط
وجداني، وهو لزوم الفعل ولازم كون الشيء واجبا
هو المنع عن تركه. واضح او لا؟
ولكن الى هنا امنا ان ليس الاقتضاء بنحو الدلاله المطابقيه، وليس الاقتضاء بنحو الدلاله التضمنيه.
يبقى مولانا انت قلت لازم، يمكن ان يكون بالدلاله الالتزاميه او باللزوم العقلي.
قال لابد ان نعرف هويه اللازم ما هو. اذا كان هذا اللازم هو النهي الشرعي،
صح قولكم من ان الامر بالشيء يقتضي بالدلاله الالتزاميه
النهي عن ضده العام شرع.
اما اذا كان اللازم هو النهي العقلي فلا اقتضاء.
قلنا المقتضى هو النهي الشرعي.
صار واضح؟
قال ولكن هذا المنع اللازم للوجوب ليس منعا مولويا ونهيا شرعيا، بل هو منع عقلي تبعي غير أن يكون هناك من الشارع منع ونهي وراء نفس الوجوب. أكو وجوب شرعيا تثق منه منع،
لأن طبيعة الوجوب تتطلب هذا الشيء،
وسر ذلك واضح. فإن نفس الأمر بالشيء على وجه الوجوب كاف في الزجر عن تركه عقلا، فأنت إما تريد أن تتحرك بهذا الوجوب فأوتوماتيكيا راح تمتنع عن الترك، وإما تريد أن تعصي هذا الوجوب. فإذا أردت أن تعصي هذا الوجوب فما فائدة النهي الشرعي عن النقل؟ قال وسر ذلك واضح، فإن نفس الأمر بالشيء على وجه الوجوب كاف في الزجر عن تركه، فلا حاجة إلى جعل للنهي عن الترك من الشارع زيادة على الأمر بذلك الشيء. فإن كان مراد القائلين بالاقتضاء في المقام أن نفس الأمر بالفعل يكون زاجرا عن تركه فهو مسلم، ولكن مو على قصد. والظاهر من كلماتهم لا، أنه يوجد نهي شرعي غير الأمر. فإن كان مراد القائلين بالاقتضاء أن نفس الأمر بالفعل يكون زاجرا عن تركه فهو مسلم، بل لا بد منه لأن هذا هو مقتضى الوجوب، ولكن ليس هذا هو موضع النزاع في المسألة، بل موضع النزاع هو النهي المولوي زائدا على الأمر بالفعل. وإن كان مرادهم أن هناك نهيا مولويا شرعيا عن الترك يقتضيه ويستلزمه الأمر بالفعل كما هو موضع النزاع فهو غير مسلم ولا دليل عليه، بل هو ممتنع. لما ممتنع؟ لنفس ما ذكرناه في وجوب المقدمة كما سيشير إليه بعدين، أن الجعل إنما هو بداعي التحريك، والمفترض أن هذه الرؤية العقلية المنبثقة من الأمر الشرعي تكفي في التحريك. فإذا لم تكن كافية في التحريك يعني كنت بصدد مخالفة الواجب الشرعي لأي شيء من النظام. صار معلوم أو لا؟ قال وبعبارة أوضح وأوسع أن الأمر والنهي متعاكسان، بمعنى أنه إذا تعلق الأمر بشيء فعلى طبع ذلك يكون نقيضه بالتبع ممنوعا منه، وإلا لخرج الواجب عن كونه واجبا. وإذا تعلق النهي بشيء فعلى طبع ذلك يكون نقيضه بالتبع مدعوا إليه، وإلا لخرج المحرم عن كونه محرم. فهذه ظاهرة التعاكس نحن نقرها، ونجد أن هناك تبعية واضحة للنهي عن النقيض بالنسبة إلى الأمر بالشيء، أو للأمر بالنقيض بالنسبة إلى النهي عن الشيء، ولكن ليس نهيا شرعيا. إذا كنا مختلفين في شيء فاختلافنا في أصل شرعية هذا النهي كما في مقدمة الواجب. نقر أن مقدمة الواجب ما هي؟ واجبة، ولكنها واجبة عقلا، يعني يكفي وجوب ذي المقدمة في وجوبها عقلا وفي التحريك إليها. أما بعد إذا كنا مختلفين فهل هناك وجوب شرعي غيري أو لا؟ قلنا لا، لا يوجد. لماذا؟ لأنه تحصيل الحاصل أبدا. صار واضح أو لا؟ قال ولكن ليس معنى هذه التبعية في الأمر أن يتحقق فعلا نهي مولوي عن ترك المأمور به بالإضافة إلى الأمر المولوي بالفعل، كما أنه ليس معنى هذه التبعية في النهي يعني في حالة كون النقيض هو الفعل والمنهي عنه الزجر، وأن واحد نقيض الثاني، أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده، وأن النهي عن شيء هل يقتضي الأمر عن ضده أو لا. صار واضح أو لا؟ صحيح عنوان المسألة أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام، ولكن هي في الواقع أكو شق ثاني، وهو أن النهي عن شيء هل يقتضي الأمر بضده العام أو لا. فلذا قال: ولكن ليس معنى هذه التبعية في الأمر أن يتحقق فعلا نهي مولوي عن ترك المأمور به بالإضافة إلى الأمر المولوي بالفعل، كما أنه ليس معنى هذه التبعية في النهي أن يتحقق فعلا أمر مولوي بترك المنهي عنه بالإضافة إلى النهي المولوي عن الفعل. صار واضح؟ قال: والسر ما قلناه، وهو أن نفس الأمر بالشيء كاف في الزجر عن تركه، كما أن نفس النهي عن الفعل كاف للدعوة إلى تركه، لا حاجة إلى جعل جديد في المولى في المقامين، في مقام النهي وفي مقام الأمر، بل لا يعقل الجعل الجديد كما قلنا في مقدمة الواجب. مراجع، ذكرنا هناك أن هذا الواجب الشرعي أو الحرام الشرعي إذا ما كان يحرك فعله شنو بعده وجوده؟ إذا كان وجوب الصلاة لا يحركك باتجاه المقدمة،
بعد على شنو يصير أكو وجوب شرعي؟ وإذا كان يحرك الوجوب الشرعي يكون ماذا؟ تحصيل.
ولأجل هذه التبعية الواضحة اختلط الأمر على كثير من المحررين لهذه المسألة، ووضوح التبعية وأن الوجوب لا يكون وجوبا إذا لم يكن منع من الترك، وأن الحرمة لا تكون حرمة إذا لم يكن أمرا بالترك. تصوروا
أن الأمر والنهي في الترك هما شرعيان.
قال: ولأجل هذه التبعية الواضحة اختلط الأمر على كثير من المحررين لهذه المسألة، فحسبوا أن هناك نهيا مولويا عن ترك المأمور به وراء الأمر بالشيء اقتضاه الأمر على نحو العينية أو التضمن أو الالتزام أو اللزوم العقلي على الخلاف، كما حسبوا هناك في مبحث النهي أن معنى النهي هو الطلب إما للترك أو الكف، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في تحرير النزاع.
صار واضح أو لا؟
قال: وهذان التوهمان في النهي والأمر من واد واحد، فعليه فليس هناك طلب للترك وراء الردع عن الفعل في النهي، ولا نهي عن الترك وراء طلب الفعل في الأمر. صار واضح إلى هنا؟ المرحوم المظفر يحاول كما هي طريقته رحمة الله عليه أن يوفق بين النتائج جهد الإمكان، يعني قال: ربما أن القائل بالعينية أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام بالدلالة المطابقية، ربما يكون مقصوده هو هذا، وهو أنه إجى لما وجد أن هناك تبعية واضحة للنهي عن الترك علما للأمر بالشيء، فقال: نقصد من العينية أنه يمكن أن يستعيض الآمر بصيغة النهي عن الأمر، يعني بدل ما الآمر يقول أقيم الصلاة اللي هو التشريع الطبيعي واللي لازمه ماذا؟ لا تترك الصلاة، مباشرة يقول لك لا تترك تعبيرا عن الملزوم، ها، ولا تترك الصلاة عبارة عن نهي، لا هو عبارة واقع، لا تترك الصلاة هو عبارة عن الملزوم وهو أقيم الصلاة.
يقول: إذا كان هذا المقصود فلا بأس،
مو أن هناك نهي شرعي غير الأمر الشرعي، لا، وإنما إمكانية الاستفادة من النهي العقلي في التعبير عن ماذا؟ في التعبير عن الأمر الشرعي.
ليش ما يقول تأكيد؟
من؟ لا يقول يقدر افترض بلا تأكيد، ما كان أدنى أقيم الصلاة، الشارع مباشرة يريد يقول شي يقول؟ يقول لا تترك الصلاة، يقول هاي لا تترك الصلاة هي بمثابة قوله أقيم الصلاة. إذا بهالمعنى جيد، بس يقول إحنا ندري هم اللي قالوا بالدلالة المطابقية لا يقصدون هذا،
ويقصدون أنه استعمال أحدهما مكان الآخر وأداء أحدهما لدور الآخر، لا، وإنما يقصدون أن هذا هو هذا وهذا هو ذاك. فرق، نحن حينما نقول إمكان استعاضة الشارع بصيغة الأمر بأن يأخذ صيغة النهي ويعبر بها عن الأمر، فواضح أن لا تترك الصلاة ماذا؟ هي عبارة عن صيغة بديلة تستعمل لماذا؟ للتعبير عن ولكن القائلين بالدلالة المطابقية والقائلين بالعينية يفترضون لا تترك الصلاة هو تعبير عن الأمر، لو هو الأمر أقيموا الصلاة ولا تترك الصلاة، يقول لك شيء واحد دلنا. نحن لا نقول شيء واحد، نحن نقول لا تترك الصلاة لازم، فغاية ما هنالك هذا اللازم يمكن أن نستفيد منه في التعبير عن الملزوم، لا أنهما شيء واحد. صار واضح أو لا؟ فلذا قال نعم نعم يجوز للآمر بدلا من الأمر بالشيء أن يعبر عنه، عن من؟ عن الأمر بالشيء، يعبر بصيغة النهي عن الترك. كان يقول مثلا بدلا عن قوله صلي يقول لا تصلي، ويجوز له بدلا من النهي الشرعي عن الشيء أن يعبر عنه بلازمه وهو الأمر. لم يقول لا تشرب الخمر، شو يقول لك؟ اترك شربك. قال بدلا عن الشيء أن يعبر عنه بالأمر بالترك، كأن يقول مثلا بدلا عن قوله لا تشرب الخمر اترك شرب الخمر، فيؤدي التعبير الثاني في المقامين مؤدى التعبير الأول المبدل منه، أي أن التعبير الثاني يحقق الغرض من التعبير الأول، لا أنه هو التعبير الأول أو مدلوله عين مدلول التعبير الأول، لا، واضح إحنا أنت تستفيد من اللازم في التعبير عن ماذا؟ في التعبير عن الملزوم. صار واضح أو لا؟ قال فإذا كان مقصود القائل بأن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام، كان مقصوده هذا المعنى، أي صحة وضع أحدهما موضع الآخر في أداء غرض الآمر، فلا بأس به وهو صحيح، أي أن أحدهما يصح أن يوضع موضع الآخر ويحل محله في أداء غرض الآمر، فلا بأس به وهو صحيح، ولكن هذا غير العينية المقصودة في المسألة على الظاهر. إحنا حللنا سوينا بدل ومبدل منه، القائل بالعينية يفترض بدل ومبدل، إذن لفظان مترادفان، صلي ولا تترك الصلاة لفظان مترادفان معبران عن ماذا؟ عن حقيقة واحدة وهي طلب الصلاة. لا نقول لا تترك الصلاة عبارة عن زجر عن الترك، بهذا الزجر عن الترك يتوصل به المولى إلى من؟ إلى الملزوم وهو الأمر وهو طلب الفعل، مو أنه هو واقع لا تترك الصلاة عبارة عن صلي،
المدلول المطابق اللي لا تترك الصلاة عبارة عن صلي.
لا، احنا الآن في إمكانية الاستفادة من اللازم، يبقى المأمور به مدلول ماذا؟ التزامي. هاي لا تترك الصلاة الدالة على صلي، دالة على صلي بأي دلالة؟ نعم، دالة بالدلالة الالتزامية، بينما القائل بالعينية يقول لا تترك الصلاة دلالتها على صلي بالدلالة المطابقية للالتزامية.
من الدلالة المطابقة؟
صار واضح أو لا؟ إلى هنا ينتهي الكلام في الضد العام، وقد انتهينا إلى أن الأمر بالشيء لا يقتضي وبأي شكل من الأشكال النهي الشرعي المولوي عن النقيض وهو التارك، كما أنه العكس بالعكس، أن النهي عن شيء كالنهي عن شرب الخمر مثلا لا يقتضي ولا بأي شكل من الأشكال الأمر الشرعي المولوي بالتارك.
صار واضح.
ننتقل الآن إلى القسم الثاني أو إلى
فالضد الخاص أيضا عدم الاقتضاء الشرعي، يوجد نهي عقلي ممكن على بعض نبحث.
أما هل أن الأكل الذي هو منافي لوجود الصلاة هل هو منهي عنه شرعا وأنت تصلي؟
يقول صار واضح أو لا؟
هذا الضد الخاص الذي هو أمر وجودي ممانع ومنافي لوجود المأمور به ليس منهيا عنه بنهي شرعي.
لما؟ قال لما ذكرنا من أن الضد العام ليس منهيا عنه بنهي شرعي. الوهلة الأولى قد يستغرب شخص، شنو علاقة هذا بالضد؟ والترك ليس منهيا عنه بنهي شرعي، اما الضد الخاص لما؟
قال لان ما ذكروه من النهي
عن الضد الخاص انما ياتي عبر ماذا؟ عبر الضد العام كما سيتضح. احنا حيث ان هاي الوسط الجسر هدمنا وقلنا ماكو نهي شرعي بالضد العام، بعد تقدر تنتقل الى الضد الخاص وتثبت فيه تصوير. قال هناك مسلكان، هناك مسلكان في تصوير النهي عن الضد الخاص. الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن الأكل، الأمر بالصلاة يقتضي النهي الشرعي عن النوم.
شنو الدليل؟ قال هناك مسلكان.
المسلك الأول وهو مسلك التلازم،
تلازم بين من ومن؟
بين الضد الخاص.
أحسنت، وبين الضد العام. شلون يعني هذا القائل بالنهي؟
قال
انتبهوا شو
قال: الأمر بالصلاة يقتضي النهي الشرعي عن تركها.
صار واضح.
ولازم ترك الصلاة هو الانشغال بأحد الأضداد الخاصة،
وإلا ترك واحدة ما يتحقق إلا في ضمن أمر وجودي. شلون تترك الصلاة؟
لو تنام لو تاكل لو تشرب لو تلعب لو تكتب لو تدرس، ولا شلون تتعقل ترك الصلاة وانت ما متلبس بفعل من الأفعال الوجودية؟ صحيح. فترك الصلاة يلازم أحد الأضداد الوجودية، صح. فإذا كان الترك محرما شرعا كان الضد محرما شرعا. لمن؟ قال للقاعدة التي تقول أن المتلازمين لا يختلفان في الفطرة. فإذا كان أحد المتلازمين حرام الثاني شي يكون؟ حيث انتهينا إلى أن الترك محرم شرعا، إذن الأكل والنوم واللبس والدرس كل الأضداد المنافية التي نتيجتها ترك الصلاة تكون محرمة شرعا. كل الأضداد التي بها يتحقق ترك الصلاة تكون محرمة شرعا. واضح أو لا؟ المصنف يقول بهذا البيان يتضح فساد وفشل هذه المحاولة. لما؟ لأننا لم نقل بأن الضد العام ماذا؟ محرم شرعا. غير تريد تستفيد من حرمة الضد العام الشرعية لنقل هذه الحرمة الشرعية إلى الضد الخاص باعتبارهم متلازمات، فما يختلفن بالفقه. نحن انتهينا إلى أن الضد العام هو محرم عقلي، فانقل هذا الحرام العقلي علما. صحيح او لا؟ بلا داعي لان تنقل ما قلنا بعد حرمة شرعية، فلا يثبت عندئذ بهذا التصوير، لا يثبت حرمة الضد الخاص. قال ان القول باقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده الخاص يبتني ويتفرع على القول باقتضائه للنهي عن ضده العام. ولما ثبت حسب ما تقدم أنه لا نهي شرعي مولوي عن الضد العام، فبالطريق الأولى نقول أنه لا نهي مولوي عن الضد الخاص. لما؟ لما قلناه من ابتنائه واستناده وتفرعه على النهي الشرعي عن الضد العام. وعلى هذا فالحق أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده مطلقا، سواء كان عاما أو خاصا. أما كيف يبتني القول بالنهي عن الضد الخاص على القول بالنهي عن الضد العام، وكيف يتفرع عليه، فهذا ما يحتاج إلى شيء من البيان. فنقول إن القائلين بالنهي عن الضد الخاص لهم مسلكان وطريقان لإثبات النهي الشرعي عن الضد الخاص، وكلا هذين الطريقين إنما هو عبر الضد لا ثالث لهما، وكلاهما يبتنيان ويتفرعان على ذلك، يعني على النهي الشرعي للضد العام. المسلك الأول مسلك التلازم، وخلاصته أن حرمة أحد المستلازمين، أي القاعدة الكبرى، أن حرمة أحد المتلازمين تستدعي وتستلزم حرمة ملازمة آخر، أن حرمة أحد المتلازمين تستدعي حرمة ملازمه، مو ملازمته، تستدعي حرمة ملازمه الآخر. لما؟ قال لعدم اختلافهما في الحكم، أو لعدم جواز أن يختلفا في الحكم. والمفروض أن فعل الضد الخاص يلازم ترك المأمور به، يعني الضد العام، أي الضد العام كالأكل مثلا،
الملازم فعله لترك الصلاة المأمور بها، وعندهم أن الضد العام محرم شرعا منهي عنه بالنهي المولوي وهو ترك الصلاة في المثال، فيلزم على هذا أن يحرم شرعا الضد الخاص وهو الأكل في المثال. فابتنى النهي عن الضد الخاص بمقتضى هذا المسلك على ثبوت النهي الشرعي عن الضد.
ويصير الجواب على الواقع، احنا ما قلنا النهي الشرعي.
واما نحن فلما ذهبنا الى انه لا نهي مولوي عن الضد العام، فلا موجب لدينا من جهة الملازمة المدعاة للقول بكون الضد الخاص منهيا عنه.
سأكو شيء آخر يوصلنا إلى النهي الشرعي عن الضد الخاص، ممكن من هالطريق هذا من الطريق،
من هالطريق أكو بي واسطة وهذه الواسطة مكسورة. قال للقول بكون الضد الخاص منهيا عنه بنهي المولوي لأن ملزومه وهو الترك ليس منهيا عنه حسب التحقيق الذي مر. على أننا نقول ثانيا، المصنف يقول لو أردنا أن نسلم أن الترك أن الضد العام منهي عنه شرعا، لكن لا يعني لو أردنا أن نسلم جدلا، مع ذلك نحن لا نصل إلى النتيجة التي قالوها. لما؟ قال لأن النهي عن الضد العام الشرعي لا يعني النهي الشرعي عن الضد الخاص. وما ذكر من القاعدة الكبرى العقلية من أن المتلازمين لا يختلفان في الحكم، ولم تقل القاعدة أن المتلازمين يتطابقان في الحكم، فرق كبير بين أن تقول لا يختلفان وبين أن تقول يتطابقان. لو عندنا قاعدة عقلية تقول أن المتلازمين يتطابقان في الحكم، ذكرنا هذا حرام شرعي، هذا حرام شرعي، هذا حرام عقلي، هذا حرام عقلي، هذا واجب، هذا هم واجب، هذا مباح، هذا هم مباح. القاعدة العقلية تقول لا يختلفان أي لا يتقاطعان. شنو يعني؟ يعني لو افترضنا هذا الطرف الملازم حرام، بيصير الطرف الثاني يصير شنو؟ واجب. اما اذا افترضنا احد الطرفين حرام والثاني مباح، اكو تقاطع بين الاباحه والحرمه؟
مباح معناه تقدر ان تترك.
واضح او لا؟ فلنفترض ان النهي حرام شرعا، أقول أن الترك حرام شرعا، لكن لا يعني أن الأكل حرام شرعا. نعم لا يعني أنه ليس بواجب، هذا أكيد، لأن الوجوب والحرمة يتقاطع. شلون؟ فإذا كان أكو عندنا وجوب وحرمة، إن مفترضيهن متلازمات، الوجوب يدعوك إلى الفعل، الحرمة تدعوك إلى الترك، في مقام الامتثال راح توقع المشكلة. صح؟ أما أنه ما يختلف بالحكم بمعنى أنه ممكن أن يصير واحد مباح والثاني حرام، أبدا ما بيكون شيء،
لأن أنت عندك حكم إلزامي وهو الحرمة، الحرمة تقول لك اترك، المباح أن تترك،
ما يستدعي أن يكون الأكل هم حرام شرعا.
هذا ما لا يقول به.
قال على أننا نقول ثانيا بعد التنازل عن ذلك وهو عدم حرمة الضد العام شرعا والتسليم بأن الضد العام منهي عنه شرعا، أن هذا المسلك ليس صحيحا في نفسه. فمعناه أكو مشكلتي الآن في مسلك التلازم. المشكلة الأولى صغروية، وهي أن الترك ليس منهيا عنه شرعا. المشكلة الثانية أنه لو قلنا بأن الترك منهي عنه شرعا، المشكلة الثانية هي النقلة من النهي الشرعي عن الترك العام إلى إسرائه وتعميمه لفرد الخاص. هذه محلنا
أن النهي الشرعي يقول أن اللي لازمني كم يقاطعني، لأنه ما معقول يلازمني ويقاطعني.
صار واضح أو لا؟ قال منهي أن هذا المسلك ليس صحيحا في نفسه، يعني أن كبراه غير مسلمة، وهي أن حرمة أحد المتلازمين تستلزم حرمة ملازمة الآخر، ملازمه الآخر عفوا، فإنه لا يجب اتفاق المتلازمين في الحكم، لا في الوجوب ولا في الحرمة ولا في غيرهما من الأحكام، ما دام أن مناف الحكم غير موجود في الملازم الآخر. نعم القدر المسلم في المتلازمين أنه لا يمكن أن يختلف في الوجوب والحرمة على وجه يكون أحدهما واجبا والآخر محرما، لاستحالة امتثالهما حينئذ من المكلف، فيستحيل التكليف من المولى بهما. فأما أن يحرم أحدهما ويجب الآخر، ويرجع ذلك إلى باب التزاحم الذي سيأتي التعرض إليه، فإما أن يحرم أحدهما أو يجب آخر، والثاني يكون يصير مباح. يقول هذا هم تفاصيل مذكورة في باب التزاحم الذي سندخل فيه إن شاء الله. وبهذا تبطل شبهة الكعبي الرنانة والمعروفة من أنهم ما عندنا مباح في الشريعة. تفاصيل الشبهة وكيفية الإجابة عنها إلى بعد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. Thank you.